عند السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. نبدأ الأخ علاء الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ علاء.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. بارك. أنا أسأل طال عمرك عن حكم برنامج التأجير المنتهي بالتقسيط عن طريق البنوك.
طيب.
تحديدا بعض البنوك تأخذ مقدم حوالي 15% من قيمة السيارة.
نعم.
بالإضافة إلى مصاريف إدارية.
نعم.
وإذا بعدين صارت مشكلة مثل إنه ما أكملنا العقد، في غرامة فسخ العقد.
غرامة؟
في غرامة على فسخ العقد، يعني إنه ما أكملت الفترة التأجيرية. نعم.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. عبد الرحمن ما يتفضلي. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي الكريمة.
يا شيخ مساء الخير، بسأل في تطبيق بالجوال اسمه استي سي باي.
نعم.
يعني هو فكرته يكون فيه تقريبا حوالي 15 يعني محل أو متجر كذا. نعم. لما أشتري أربع مرات يعطيني 50 ريال المجان.
طيب.
ما أدري يجوز شيء هذا أو لا.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. أم محمد معي تفضلي. أم محمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير يا شيخ.
حياك الله أبو محمد.
الله يحفظك. يا أخي بأسأل، الله ينور عليك، عن الزكاة.
نعم.
وعن من يستحق. أنا عندي جيران أظن أنهم مستحقين للزكاة، هل أعطيهم أو أعطيها الجمعية خيرية أو أوزعها؟ لأن يقولون لازم يكون فيها الحفظ زيادة بالنسبة للزكاة. وبلغكم أني أحبكم في الله أنت والشيخ، الله يحفظ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك وحسن إليك. ليان معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي ليان.
هل هي كلمة خير وطير حرام محرمة؟
خير وطير ها؟
طيب.
يعني يقول واحد خير يقول طير.
أي.
طيب شكرا ليان، بارك الله فيكم. عبد الله تفضل. يا ام عبد الله واسمعينا من سماعه الهاتف اذا تكرمتي.
خلاص نعم
تفضل. الله يحفظك.
هلا
حياك الله يا ام عبد الله.
ان شاء الله.
تفضل طال عمرك.
السلام عليكم، صباح الخير.
حياك الله يا اختي، يا مرحبا.
انا عندنا جماعه لنا عيالنا موظفين في منطقه ثانيه.
نعم.
ويجونا مثلا الجمعة والسبت الويكند هذا.
نعم رجال
ورجال، يجوز لهم يترخصون برخصة السفر؟
هم مثلا موظفين مثلا يبعدون عنكم،
هم موظفين في منطقة ثانية.
ايه مسافة سفر
وما يجوا، مسافة 400 هو وزيادة.
طيب
ورجالنا بس ما غير يومين ثلاثة ايام ويرجعون هم. طيب. يجوز يترخصون برخصة السفر.
طيب تسمعين اجابة ان شاء الله. تسمعين اجابة ان شاء الله. لكن ما لهم، لهم عيال لهم كذا ولا بس هو بيت الوالد والوالدة؟ بيت أهلهم يعني. طيب معي متصل أبو عبد الله، تفضل. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
بخير شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
مساك الله بالخير شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، الله يمسك بالخير.
مساكم الخير جميعا إن شاء الله.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
السؤال شيخ أحمد، الدخول أنا داخل المسجد قبل الأذان الأول لصلاة الجمعة.
نعم.
صليت ركعتين وبعد أنا صليت أربع ركعات صلاة الضحى، وبعد نهاية الأذان أيضا صليت ركعتين أيضا، هل عملي صح؟
أنت صليت
هناك خطوات أخرى؟
صليت ركعتي تحية المسجد.
تحية المسجد
ثم
وبعدها أربع ركعات صلاة الضحى، هذا قبل الأذان الأول. بعد ما انتهينا من الأذان الأول صليت ركعتين أيضا.
طبعا الضحى عفوا الضحى ركعتين ركعتين مثنى يعني على
أكيد أكيد. طيب. نعم ركعتين ركعتين.
طيب ثم صليت بعد الأذان ركعتين.
نعم، هل عملي صحيح او لا يجوز مثلا او لا يستحب اني اصلي؟
طيب.
بعد الاذان ركعتين.
تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا لك.
الله
بارك الله. عبد الله معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله،
كيف حالك؟
اهلا وسهلا، تفضل يا ابو عبد الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص التامين على المركبات اللي موجود عندنا هنا الان في السعوديه.
نعم.
يعني علما انه اصبح الان اي مخالفه تصدر يجي بعدها مخالفة عدم التأمين.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. نورة تفضلي.
نعم
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يجزاكم خير على البرنامج.
آمين وإياك، تفضل يا أختي.
أقول لك إذا أنا غسلت للطفل الصغير.
نعم.
هل ينقض الوضوء؟
شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ علاء الدين يسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك الذي تمارسه كثير من الشركات بيع السيارات والبنوك، وأحيانا يختلف من شركة إلى شركة في شروطها، بعضهم يأخذ مقدم 10-20% وبعضهم يأخذ مؤخر مبلغ كذلك، وهناك مصاريف إدارية وقد يكون هناك مصاريف أو غرامة لفسخ العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الشركات التي تتعامل بالأجار المنتهي بالتمليك تختلف عقودها من شركة إلى أخرى، ففي كل عقد شروط ولكل عقد صيغة تختلف عن صيغ العقود الأخرى، ومن ثم لا يعطى حكم لهذه الشركات بهذا الأسلوب بحكم عام مع اختلاف الصور والشروط والصيغ، وإنما ينظر إلى كل عقد بخصوصه. فإذا كان هذا العقد قد اعتمده طالب علم معروف بتميزه العلمي وبورعه، ففي هذه الحالة يأخذ الإنسان بمقتضى هذا العقد وليس عليه شيء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن تسأل عن تطبيق STC بي اللي هو متجر في شركة الاتصالات، يتيح للعميل حين يشتري من عدة متاجر مختارة ومحددة أربع مرات يحصل على مكافأة 50 ريال أو مبلغ 50 ريال.
البعد عن هذه الأمور أولى، لأن هناك من يرى أن ما يعرف ببطاقات التخفيض التي يشتريها الإنسان من شركة ويكون فيها تخفيض من أماكن متعددة، فيرى البعض أن هذه لا تجوز، والبعض يرى خلاف هذا. وهذه لها شبه بوجه أو بآخر بمثل هذه البطاقات، فالبعد عنها أولى، لكن القطع بتحريمها أو بإباحتها يحتاج إلى دليل.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائلة تسأل معالي الشيخ، تقول معالي الشيخ نحن مجموعة أخوات وعندنا أبناء عمومة لديهم شركة كبرى ويرغبون بتوظيفنا وظائف نظامية لكننا لا نحضر في الدوام ولا نقوم بالحضور للشركة، وإنما يسجلون في التأمينات الاجتماعية وبراتب شهري وغير مطالبين بالحضور رغبة في مساعدتنا، مستدلين بقول الأقربون أولى بالمعروف.
وهذا الأمر فيه تفصيل، هناك ما يعرف بالعمل عن بعد، ووزارة العمل لها تنظيم في هذا الجانب، فيكون الموظف يعمل عن بعد، يعمل حقيقة، وبخاصة الآن عن طريق الأجهزة صار العمل عن بعد متيسر. لكن ما يعرف بالسعودة الوهمية، وهذا هو الغالب على ما يقع، وربما ما سألت عنه الأخت السائلة هو من هذا القبيل. السعودة الوهمية محرمة، هي غش وخداع وتزوير، إعطاء الدولة معلومات مقلوبة بأن عند صاحب هذه الشركة وهذه المؤسسة موظفين من السعوديين، وهو غير صحيح، ومن ثم يحصل على امتيازات معينة لا يحصل عليها إلا من نسبة توظيف السعوديين مرتفعة. والقول بأن الأقربون أولى بالمعروف هذا احتجاج بالحديث في غير موضعه، فكما هو معلوم المستفيد الأول
صاحب الشركة
ليس الشخص الذي أعطي هذا الفتات، المستفيد الأول هو صاحب المؤسسة والشركة، فهم يخادعون ويصورون الأمر بأنه بمثابة بر بأقاربهم وإحسان إليهم، وواقع الأمر أنه ليس من الإحسان في شيء، وإنما هو تحايل وخداع للدولة. ونتمنى أن يكون هناك موقف حازم من الجهات المختصة، سواء كان وزارة العمل أو الجهات التي لها علاقة بالتوظيف أو غيره، في معالجة هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات على هذه الشركات والمؤسسات التي تخادع الناس وتخادع الدولة. ومثل هذا الأمر له من الأمور السلبية ما الله به عليم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هل هناك مخرج معالي الشيخ في أن مثل يوكل إليهن أعمال أو يكلفنا بأعمال معينة من أعمال الشركة؟
هو ما يعرف الآن بالعمل عن بعد، والذي أفهمه أن وزارة العمل قد وضعت تنظيما في هذا
جديدا. نعم
نعم، فممكن أن يطبق هذا تطبيقا حرفيا، ولا يكون مجرد شكل وتحايل، وإنما يكون عمل حقيقي، فعندئذ يكون هذا مخرج. لكن الذين يعملون بهذا الأسلوب لا يريدون من هذا الموظف أن يعمل أصلا، بل هم يأتون بموظف ليس لديه خبرة أصلا، وإنما يريدون أن يستفيدوا من اسمه.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو محمد يقول أنا عندي زكاة وأرغب في إعطائها من يستحقها، لكني لا أعرف من يستحق هذه الزكاة. يقول لدي جيران أزعم أنهم يحتاجون هذه الزكاة،
كيف؟ لابد من التثبت من أن الشخص من أهل الزكاة، وتكفي غلبة الظن. إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا الشخص هو من أهل الزكاة، والضابط في هذا إذا كان دخله الشهري لا يغطي مصاريفه فهذا من أهل الزكاة. والمعرفة بدقة قد يكون فيها صعوبة، وبإمكان الإنسان أن يسأل، وإذا أعوزه أن يتأكد من استحقاق هذا الشخص أو ذاك. فالجمعيات البر لديها قوائم ولديها ملفات للمحتاجين، وهي تقوم بدراسة أحوالهم وإرسال باحثين يبحثون في حالهم ويتأكدون من دخلهم وهل هم أهل للزكاة أو لا. والقائمون على جمعيات البر نحسبهم والله حسيبهم من الثقات الذين يطمئن إليهم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هذا سائل أبو عبد الله يسأل، يقول معالي الشيخ، زكاة مالي في رمضان أدفعها كل سنة في رمضان، وقد أقرضت شخصا مبلغا من المال وأعاده إلي الآن، هل أزكي ومضى عليه حول، هل أزكي هذا المبلغ أم أجعله مع باقي زكاتي أو باقي المبالغ في رمضان القادم؟
إذا مضى عليه حول فعليه أن يزكيه. وينبغي أن يعلم أن المال المقرض إذا كان عند مليء باذل، يعني شخص غني وغير متلاعب، فتتعين تزكيته حتى ولو بقي عند ذلك الشخص. الذي لا يزكى الذي عند فقير لا يستطيع السداد، أو عند ملي لكنه متلاعب ما يعبر عنه بالمماطل، فهذا لا يزكى إلا إذا استلم فيزكى لسنة واحدة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. ليان تسأل عن كلمة دارجة، حينما يستغرب أحدهم شيئا ويقول خير فيرد عليه بكلمة طير، هذه دارجة عند خاصة الشباب، هل هي من الطيرة المحرمة؟
ما ينبغي أن يكون هذا. معلوم أن التطير بالطيور، وكما هو معلوم عند أهل الجاهلية وبقيت له رواسب، كان الشخص إذا أراد أمرا من الأمور وخاصة إذا أراد سفرا هيج طيرا، فإن ذهب يمينا تفاءل وسافر، وإن ذهب شمالا تشاءم وامتنع عن ذلك العمل الذي يريد الإقدام عليه. فيخشى أن يكون ذلك له صلة بوجه أو بآخر، فترك هذه العبارات أولى.
أحسن الله إليكم. عبد الله تقول عندنا بعض أولادنا يعملون في مسافة 400 كيلو أكثر أو أقل، ويأتون في الإجازات إلينا في الخميس في الجمعة والسبت، هل يحق لهم أن يترخصوا برخص السفر؟
إذا كانوا لم يتزوجوا فهذا لا شيء عليهم إذا جاءوا أن يترخصوا برخص السفر. وإن كان الأولى بالنسبة للصلاة إذا سمعوا النداء، بل يرى البعض وجوب ذلك، أن يجيبوا، وبعد ذلك لا مانع أن يجمعوا الصلاة التي تجمع إلى الصلاة التي أدوها في المسجد. أما إذا كانوا متزوجين فإن كانت زوجاتهم معهم ويأتون هم وزوجاتهم فالحكم واحد، لأن هو مسافر وزوجته مسافرة. أما إذا كانت زوجته عند أهله أو عند أهلها، وهو إذا جاء يكون قد أتى إلى مكان له فيه زوجة، فإنه في هذه الحالة يعد مقيما. الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لما اعترض عليه بأنه أتم الصلاة وهو مسافر قال: ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت فأتممت.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الله يسأل يقول: دخلت المسجد قبل أذان الأول ثم صليت ركعتي تحية المسجد، وبعد ذلك أربع ركعات سنة الضحى، ثم أذن المؤذن الأذان الأول وصليت بعدها ركعتين، هل ما قمت به صحيح؟
يصلي الإنسان إذا جاء إلى المسجد في يوم الجمعة ما شاء إلى أن يدخل الخطيب، لأن القول الأصح والله أعلم أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي بالنسبة لما قبل الزوال. الحمد لله. ففي هذه الحالة لا مانع أن يصلي، وما فعله هذا الشخص يرجى أن يكون عملا صحيحا موافقا لما تقتضيه قواعد الشرع.
بارك الله فيكم. هل تحية المسجد مع الشيخ مقصودة لذاتها، بمعنى أن الإنسان يصلي وينوي أنها تحية المسجد، أو لو أراد مثلا أن يتنفل نافلة سنة الضحى وتقوم مقامها؟
هو الأصل أن تتدخل النيات في مثل هذه الأمور، لا مانع أن يصلي تحية المسجد ويكون ذلك ضرب من أضرب صلاة الضحى، لكن الأولى أن يصلي تحية المسجد بنية خاصة وصلاة الضحى بنية خاصة، وزيادة الخير خير.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الله يسأل عن التأمين على المركبات، يقول على السيارات، هل خاصة أنه إلزامي، يقول والآن ربطت أي مخالفة بهذا التأمين كما زعم؟
أما التأمين في الشركات الإسلامية فهذا لا إشكال فيه في جميع الحالات وفي جميع الصور، وأما التأمين في الشركات التي يسمى عملها من التأمين التجاري فهذا محل إشكال يجوزه البعض ويمنعه البعض الآخر. وفي الجملة ما دام أنه إلزامي فليس على الإنسان شيء يؤمن ويؤدي ما عليه ويأخذ ما يقابل التأمين فيما لو أصيب بشيء وليس عليه شيء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستأذنكم على الشيخ، معي أسماء من الأردن، تفضلي. تفضلي يا أسماء. حياك الله أسماء. عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك، يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ الله يسعدك.
بخير بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك الله يسعدك. يا شيخ بدي أسألك، الحين بيجيك على يعني مواقع التواصل هيك مثلا افتتاح محل، افتتاح حاجة، بقولوا لك مسابقة، تحط إعجابات تنشر هيك، بس انت بتكون ما بتعرف اصلا هو ايش شغله، هو يعني ابداعته، هو بطبخ حلال ولا لا، هيك مش بيصير شهادة زور.
طيب شكراً يا اسماء،
ودعواتك يا شيخ دائما كثير،
الله يحفظك
ويرعاك، وفقك الله.
ام محمد معي، تفضلي. ام محمد معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، عندي بنت كانت تعبانة،
نعم،
وتوفت،
نعم رحمها الله،
وعليها صيام، هي كانت مصومة،
هي مريضة وماتت وأتى عليها رمضان ولم تصوم،
هي كانت ناوية مصومة،
ناوية تصوم،
هي بس ما الله محلها
رحمها الله وغفر لها، رحمها الله. تسمعين تريدين السؤال، ماذا يجب عليها الآن؟
إيه ماذا يجب علينا؟ يجب علينا الصيام، ولا هي ناوية كان بتصوم بس ما توب.
طيب رحمة الله. في سؤال آخر يا محمد؟
مع سلامتك.
بارك الله فيك. معي أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم عبد الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي ذهب قليل، يعني يبلغ وزنته يبلغ قيمته يمكن 2720، ما أدري هل في زكاة؟ أنا ما أطلع زكاته أبدا.
طيب.
وإذا كان في زكاة، هل السنوات الماضية أطلع زكاتها؟
تستخدمين الذهب يا أم عبد الله؟
أستخدم بس قليل.
طيب.
السؤال الثاني، هل الدعاء بين الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، وإذا قلت فيها رب اغفر لي ولوالدي، هل طيب. هذا يجوز له أصل؟
طيب.
ولا بس رب اغفر لي؟
طيب.
السؤال الثالث،
نعم.
هل إذا مثلا عطس شخص وما رد ولم يكن أو ما رد عليه أحد، هل تشمته الملائكة والجن؟
طيب.
وهل هذا يجوز وله أصل في الدين؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. أبو أحمد تفضل. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
نحبكم في الله يا شيخ.
نحبك الله، الذي يحبكم
خير على ما تقوم فيه.
آمين. بارك الله.
في سؤال الأخت اللي قبل شوي، اللي هو زي الشراء 4 مرات وكسب مبلغ 50 ريال.
نعم.
هذا زي البنوك الإلكترونية يا شيخ، اللي هو الواحد يودع فيه مبلغ.
نعم.
ويسمى البرنامج بستيسيبي.
طيب.
يعني ما فيه رسوم اشتراك ولا في شيء، بس تودع فيه مبلغ، وبعد الإيداع هذا تشتري من أماكن مختلفة، وبعض الأماكن إذا شرت منها أكثر من مرة، يعني 4 مرات، المرة الرابعة يشحنون برصيدك 50 ريال هدية، يعني أنت ما تدفع أي شيء من عندك.
نعم.
هو نفسه مشترك ولا شيء.
نعم، هو التطبيق كما يعني معروفه في كذا، تدفع تشحن هذا التطبيق أو تودع فيه هذا المبلغ، مبلغ من المال، وحين استنفاذ 4 عمليات كذا تحصل على 50 ريال.
صحيح، يعني مثل البنوك الإلكتروني بدون أي رسوم.
طيب
الله يجزاك،
بارك الله فيك، شكرا لك. عبد العزيز معي، تفضل. تفضل عبد العزيز.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
حياك الله. لو تكرمت، في عندي سؤالين اذا ممكن.
تفضل، الله يحفظك.
شكرا جزيلا. انا لو تكرمت، الاستشاري اعمل في وزارة الصحة، في احد مستشفيات وزارة الصحة.
ما شاء الله.
اذا كان العمل عندنا 5 ايام في الاسبوع من الاحد الى الخميس، والمستشفى كلفني فقط 2 يوم عمل الأحد والاثنين، وثلاث أيام فاضي ما عندي فيهم شغل أبدا، بس أروح المستشفى كذا.
نعم.
هل الراتب اللي أتقاضاه 2 من 5 أيام فيها شبهة حلال وحرام ولا؟ هذا السؤال الأول.
بقية ما المفترض أن يكون فيه مثلا بحوث أو
ما في أي شيء طول العمر، أروح 3 أيام فقط قهوة شاهي وسولف مع الزملاء، لا أعمل أي شيء.
طيب. بارك
الله فيك. نعم. السؤال الثاني لو تكرمت، إذا كانت وزارة الصحة منعتنا من العمل خارج وقت الدوام الرسمي، إذا اشتغلت في القطاع الخاص، الأموال اللي تحصل عليها هل فيها شبهة، هل هي حلال أو حرام؟
طيب
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. شكرا
شكرا
شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم على الشيخ. نورة تسأل عن تنظيف الطفل أكرمكم الله، هل ينقض وضوء أمه أو من يقوم بتنظيفه؟
يبدو أن سبب هذا السؤال أنها تمس ذكرة، ومن المعلوم الكلام في مس الذكر هل هو ناقض للوضوء، والمسألة خلافية مشهورة، والأظهر والله أعلم أنه لا ينقض إلا إذا مس بشهوة، سواء من قبل الإنسان نفسه أو من قبل غيره. والأصل مثل مس ذكر الطفل لا يرد فيه هذا الأمر، وعليه فإن ذلك لا ينقض الوضوء. لكن الأولى أن تقوم المرأة باستخدام القفازات عند تنظيفها لطفلها حماية لها وحماية لطفلها، وبذلك تبعد عن مثل هذه الأمور والسؤال عنها.
بارك الله فيكم. يمكن بعضهم يشكل عليه إزالة أكرمكم الله يعني النجاسة، يعني
لا، هذا ليس له أثر لا من قريب ولا من بعيد. كل ما في الأمر أنها تغسل يديها تنظيفا لها عن النجاسة.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. أسماء من الأردن تقول تعمد بعض المتاجر إلى تنزيل مثلا دعاية لها أو تطلب انطباعات العميل ووضع إعجابات، تقول أحيانا تردنا هذه دون أن نقوم بزيارة هذا المحل أو الاطلاع على بضاعته أو طعامه، فهل إذا وضعنا مثلا إعجاب أو عدم إعجاب هو من شهادة الزور؟
هو هذه شهادة وتزكية.
نعم.
وما شهدنا إلا
بما علمنا.
بما علمنا، فالإنسان لا يثني على شيء ولا ينقده إلا إذا كان ذا خبرة به، فهي حينما تعجب بهذا المحل فهي إنما تدعو إليه وتشجع الناس، فكأنها تغرر بهم. ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان شيئا إلا إذا كان عالما به.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. هنا سائلة أم محمد تقول بأن ابنتها توفيت رحمها الله وهي في مرض لم تتمكن من صيام رمضان، وقد كانت ناوية هذا الصيام، ماذا يجب علينا فعله؟
غفر الله لهذه البنت ولكل متوفى، وعظم أجر أمها وأجر كل مصاب. بالنسبة لقضاء الصيام عن المريض، المريض لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون مرضه ميؤوسا من شفائه بالمعايير الطبية، ففي هذه الحالة الواجب إخراج الإطعام، يعني إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان هذا المريض في عقله، يعني بخلاف ما لو كان في غيبوبة فإنه في هذه الحالة لا يعد مكلفا فلا يخرج عنه حتى الطعام. الحالة الثانية إذا كان الإنسان مريض واستمر به المرض ولم يقدر على الصيام، كان عازما أن يصوم القضاء متى شفي لكنه لم يشفى ومات من ذلك المرض، فليس في هذه الحالة لا طعام ولا قضاء. الحالة الثالثة إذا شفي ذلك المريض ومن ثم فعليه أن يقضي لكنه سوف ومات قبل أن يقضي، ففي هذه الحالة يندب لأقاربه أن يصوموا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا يدخل في الصيام، صيام القضاء الذي قدر عليه وصيام النذر الذي لم يقم صاحبه به.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الله تقول عندها ذهب تستخدمه أحيانا أو في فترات متباعدة تبلغ قيمته قرابة 3000 ريال، هل تجب فيه الزكاة؟
أولا الذهب المستخدم فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى، والأظهر والله أعلم أنه لا يزكى إذا كان قدر الحاجة ليس زائدا عن الحاجة، والذي يزكيه احتياطا خير على خير. وأما إذا كان لا يستخدم فإن فيه الزكاة، ولكن لا بد أن يصل إلى النصاب، والنصاب في الذهب 85 غرام، ويعني ينظر إلى قيمتها الآن، يعني ربما قيمتها قد تصل إلى 9,000 أو أكثر، فهذا المبلغ قليل. لكن أحيانا يكون لدى الإنسان ذهب يقل عن النصاب ولديه نقود، ففي هذه الحالة يضم بعضها إلى بعض. وعلى أي حال الأخت قالت بأنها تستخدم ذلك الذهب، فالأظهر أنه ليس عليها شيء، وإن شاءت أن تزكي هل تزكي من الآن، ولا يلزمها شيء بالنسبة للسنوات الماضية.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل، أبو عبد الله يسأل أو أم عبد الله كذلك في سؤاله الآخر، تقول هل الدعاء بين السجدتين حينما يقول إنسان رب اغفر لي واغفر لي والدي أو أشرك والديه معه في هذا الدعاء، هل هذا
ولم يرد أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، وإنما يقول رب اغفر لي. وإن كان هذا دائما يجري على ألسنة الناس، كثير منهم بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي، فإن شاء الله ليس عليه شيء، لكنه ليس بمشروع، والدعاء للوالدين أمر مطلوب لكن ليس في هذا المكان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن إذا عطس إنسان ولم يشمته أحد، هل يعني كما ذكرت تشمته الملائكة، ورد أن الملائكة تشمته؟
إذا عطس وحمد الله فإنه يشمت، وإذا عطس ولم يحمد الله فلا يشمت. أما إذا لم يشمته أحد هل تشمته الملائكة والجن؟ ذلك لا يعلمه إلا الله، لأنه أمر غيبي.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد يعني أوضح هذا البنك الإلكتروني اللي STCB، ويعني أضاف بعض الإضافات، إذا لكم تعليق مع الشيخ.
جزاه الله خيرا. وجميل أن من لديه خبرة بمثل هذه التعاملات أن يشرح ذلك في هذا البرنامج وفي غيره، لكني مع ذلك ليس لدي التصور الكامل، ولذلك لا أبدي فيه رأيا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم خالد معي، تفضلي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي الكريم.
الله يحييك. كيف حالك الشيخ أحمد؟
تفضل. خير، فضل.
كيف حال الشيخ عبد الله؟
الله يحفظ ويبارك فيك، بخير من فضل الله. حسن.
الله يحييك. عندي 5 أسئلة.
تفضلي طال عمرك.
السؤال الأول، هل يجوز أن نصلي في الفندق المطل على الحرام في مكة؟ وهل أحصل على أجر الجماعة مع أني أرى المصلي؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة في الطائرة من غير الوضوء، من غير اتجاه القبلة، خوفا من خروج الوقت؟
نعم.
والسؤال الثالث، أتان مقعدتان زارت إحداهما الأخرى فصلى الجماعة وهن كلهن جلوس، إحداهن أمت بالأخرى، فهل هذا جائز؟ السؤال الرابع، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف والاستسقاء في بيتها؟ وهل يجوز لها أن تجهر بالصلاة؟ وهل يجوز أن تدعي بأمور الدنيا في سجودها، لأنك تعلم أنها بتطول في السجود؟ والسؤال الأخير، دخلت إحدى قريباتي دورة المياه وكانت في زيارة لإحدى صديقاتها، وأصابت هي أصاب ملابسها الداخليه عزكم الله بعض نقاط البول، فقالت إذا رجعت البيت سوف أبدل ملابسي.
نعم.
هي رجعت البيت ونسيت وصلت في ملابسها يمكن يوم كامل.
نعم.
هل تعيدها؟
طيب.
أما عليها شيء؟
شكرا يا
واضح.
واضح الكريم.
بارك الله.
بارك الله فيك. أماني تفضلي معنا. أم عبد الله تفضلي. تفضل يا أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله، الله يحفظك.
السلام عليكم. لو سمحت شيخ بسأل سؤال.
تفضلي.
لو رأيت رجل يعني أخطأ في شيء مثلا على التواصل الاجتماعي أو، وهل يجوز لي نصحه ولا لا؟ ما أكلم أي رجل أبدا حتى لو رسائل.
طيب.
حتى نصيحة يعني.
شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم عبد العزيز يقول بأنه استشاري في وزارة الصحة ويداوم في الأحد والاثنين وبقية أيام الأسبوع لا يمارس أي عمل، وإنما يأتي تزجية للوقت ولا يقوم بأي عمل طبي. هل ما يتقاضاه من راتب حلال له؟ وهل إذا عمل عملا وقد منعت وزارة الصحة العمل خارج الدوام الرسمي، عمل في مستشفى خاص، يحق له ذلك وراتبه حلال؟
من المعلوم أن الدورة قد اشترت من الموظف وقته،
نعم،
ودفعت له هذا الراتب مقابل ذلك الوقت. كونه قام بالعمل أو لم يقم به ولم يقصر هو، وإنما الجهة التي يعمل فيها لم تكلفه بشيء، إما لقلة الأعمال أو كثرة الموظفين، فهذا لا علاقة له بإباحة راتبه أو عدم إباحته. الأصل أنه حضر وبذل العمل، كونه لم يستوفى منه هذا أمر لا يخصه، ومن ثم ليس في هذا الراتب أدنى شبهة.
نعم،
ما دام أنه يحضر، إنما لو أنه كان يغيب الثلاث الأيام الأخيرة فنعم أصبح الشبهة قائمة، أما ما دام أنه يحضر فليس عليه شيء. بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو العمل في المستشفيات الخاصة دون إذن من الجهة المختصة من وزارة الصحة، هذا أمر غير جائز، لأن مثل هذه الأمور قد نظمت بأنظمة أصدرتها الجهات المختصة التي هي نائبة مناب ولي الأمر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الأنظمة التي يصدرها المختصون بحكم تفويضهم من قبل ولي الأمر يتعين الالتزام بها، فلا يجوز للإنسان أن يعمل دون ترخيص وهو يأثم بذلك.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أم خالد تسأل تقول هل تصلي المرأة في غرفة مطلة على الكعبة وهل تأخذ أجر الجماعة خاصة وأنها ترى المصلين؟
بالنسبة للمباني المحيطة بالحرم، ما كان منها في الدور الأرضي بحيث تكون الصفوف متصلة مع صفوف الحرم، أو حتى لو حصل انفصال يرى المصلون، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة ما دام في الدور الأرضي. أما في بقية الأدوار فأنا ممن يتوقف في هذا، وإن كان هناك من طلبة العلم من يجيز ذلك، لكني أتحرج في القول بإجازته مع وجود هذا الفاصل الكبير، لأن بعضهم يكون في الدور العاشر أو في الدور العشرين أو أكثر أو أقل، فأنا والله أتوقف في هذا.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. الطواف مع الشيخ على العربات المتحركة الكهربائية لغير حاجة، هل أجره مثل أجر من طاف على قدميه؟
أما أنه صحيح فصحيح، الطواف صحيح والسعي صحيح، لكن هل يحصل له الأجر؟ أما إن كان عاجزا أو يشق عليه ذلك لسبب أو لآخر فأجره كأجر الماشي سواء بسواء، وأما إن كان قادرا لكنه فضل أن يكون الطواف أو السعي بهذه العربة، فكما قلنا الطواف والسعي صحيح، لكن الأجر والله أعلم أقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، والنصب هو التعب.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. بعضهم يعني يأتي بطواف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة أو على البعير،
هذا كان لسبب، لأجل أن يراه الناس فيأخذون عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وقد جاء في بعض الروايات أن الحجاج قد تزاحموا عليه، فرأى أن من المصلحة أن يطوف على الجمل حتى يراه الناس وحتى يسلم من الزحام.
طيب بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول هل يجوز الصلاة في الطائرة لغير القبلة وبدون وضوء إذا خشي الإنسان فوات الوقت؟
أما لغير القبلة فإذا لم يتيسر استقبال القبلة وخشي خروج الوقت الذي لا تجمع الصلاة فيه مع الوقت التالي، لأنه إن كان الصلاة تجمع مع الذي يليه فلا، وإنما ينتظر الراكب حتى يصل إلى المطار ويجمع الوقت. لكن لو قدر أنه في آخر وقت العصر وسيخرج وقت العصر فإنه يصلي ولو أنه مستقبل لغير القبلة. إذا لم يتمكن من الوضوء فبإمكانه أن يتيمم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يتيمم بماذا خاصة في الطائرات؟
بما يتيسر له.
بارك الله فيكم. هنا سؤال لأم خالد تسأل، تقول بأن فتاتين مقعدتين زارت أمت إحداهما الأخرى وصليتا جلوسا،
ليس في ذلك بأس.
نعم.
من المعلوم أن المرأة تصلي بأختها، والصحيح يصلي بالصحيح ويصلي بالمريض، والمريض الذي لا يستطيع القيام يصلي لنفسه ويصلي لغيره، وما صحت صلاته صحت إمامته.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة الكسوف وكذلك الاستسقاء في بيتها، وهل تجهر بالصلاة؟
الأصل أن ما شرع للرجال مشروع للنساء، إلا ما دل دليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال أو خاص بالنساء، وعليه فللمرأة أن تصلي في بيتها الكسوف والاستسقاء وأن تجهر بالصلاة، وتصليها على الوجه الذي تصلى في المسجد. تنقل في بعض وسائل التواصل أن المرأة إذا صلت الكسوف فتصلي كالصلاة المعتادة، يعني ركوع في كل ركعة، ولا أعلم لذلك أصل. فالأصل أنها تصلي كما تصلى الصلاة في المساجد.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول دخلت امرأة دورة المياه كرمكم الله وأصاب ملابسها شيء من النجاسة ونسيت، فتذكرت وصلت يوما كاملا بهذه الملابس، ماذا يلزمها؟
من المعلوم أن طهارة الملبس أمر لا بد منه، وثيابك فطهر. ولكن إذا لم يعلم الإنسان بالنجاسة إلا بعد الصلاة، أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أو أنه علم بها قبل الصلاة ثم نسي كما في السؤال، في صورة السؤال المسؤول عنه، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة ولو صلت بثيابها أياما.
نعم، الحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الله تقول، لو رأيت خطأ أو منكرا من أحد من رجل في وسائل التواصل الاجتماعي، هل يجب علي الإنكار عليه؟
جميل أن ترسل له رسالة وأن تبين له خطأه، ولكن ينبغي أن يكون بأسلوب لبق. الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شريطة ألا يجر ذلك إلى تواصل بينها وبين ثم يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.
شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويبارك فيكم شيخ.
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات والعاملين في هذا المجال، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.